يعني سن الفتيات وحملوا هذه الرسالة في بداية الدعوة إلى يعني أن مكن الله سبحانه وتعالى هذا الدين. أننا أجد أدوار عظيمة جدا من بيت سيدنا أبو بكر الصديق بشكل خاص اللي هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، كل الناس اللي حافظة مشهد شهير قوي أو ليه وبيدرسوها لنا في ابتدائي أو في إعدادي عزومني، يعني ذات النطاقين. انما انا عايز ايه اقول يعني قبل ما نغوص هذا المصباح، ان احنا قبل كده اتكلمنا عن مصباح انثوي واحد، وهو بس رمز وليس بالعدد ولا بكثرة العدد في ضمن المصابيح بتاعتنا. يعني احنا خدنا رموز للمرأة، ان كان رمز او اثنين او ثلاثة او اربعة فقط والباقي رجال، فتقدير لدورنا ايضا للمرأة. ويمكن فضلت الشيخ اتكلم وحضرتك تكلمت في هذا الأمر، يعني فالسيدة أسماء هي قصة كاملة لامرأة مسلمة مؤمنة من بداية شبابها إلى أن وصلت إلى سن 190 أو 100 سنة. من هي ذات النطاقين، هي اللي في الهجرة لها دور عظيم، تأخذ الطعام وتذهب إلى الغار للرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها، ثم ما فيش حاجة معاها تشيل فيها الطعام فتشك نطاقها وتبقى ذات النطاقين ماشي كده هي خلاص في عهد النبوة وإيمان وكذا، ثم تتزوج الزبير بن العوام. وهنحكي طبعا جوه المصباح وهنقول إزاي كان بتعامل معاه وتشيله إيه في دماغها وتروح وتطحن إيه وتعمل إيه، وبعدين كبرت وطلقها سيدنا الزبير، وأيضا هي أم تحتضن البطل عبد الله بن الزبير ابنها اللي برضو ربته وكذا، والتربية بتاعته طبعا كانت تربية راقية جدا. ثم هي الأم اللي بتجد ابنها في آخر عمرها مصلوب مقتول ووقفة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى بعد أن فقد البصر. يعني من إلى هي مرحلة واحدة بطريقة منتظمة جدا، ما فيش فيها أبداون ولا
من العطاء.
عطاء من 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 البداية حتى النهاية. بتضحي بابن زي ما تكون بتضحي بوقتها وبجهودها وتطلع الغر وترجع ومجهود وكذا ويا شابة، ثم كبرت برضو نفس العطاء. فالبداية المشهد الأول من مشاهدنا مع هذا المصباح الجميل، إنه إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمد إليها، وإزاي هي تكون جندي من جنود الهجرة. شرف
للنظر،
شرف يعني عظيم جدا انها تكون امرأة ويدورها في الهجرة،
يوثق فيها انها تعرف سر يعتبر كان ممكن الهجرة كلها تفسد لو اتقال لا يعني لا تطلعوا النساء على هذا.
نعم،
على فكرة يعني انا حابب يعني نقطة كده هو الاستاذ سعيد والشيخ حازم، مسألة اعتقاد ان النساء يعني لا يمكن الواحد يأمن بسر النساء اللي بيتكلموا عن الأسرار. أنا ملاحظ أن السيرة النبوية فيها ما يدل على أن الرجال كانوا أسرع لإفشاء الأسرار من النساء، وكانت النساء أضبط من أسرار من الرجال. وهذكر قصة للسيدة أم سليم الخمصاد بنت ملحان رضي الله عنها، ابنها أنس كان بيخدم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني ماشي في السكة فبتقول له تعال أذن مني يا ولدي. يعني في البداية هي تسأله إلى أين، قال أرسلني رسول الله في حاجة، قالت أذن مني، فدنا منها. طبعا احنا متصورين على طول مدام يعني
مشتاقه
يعني عايزه تعرف الحاجه دي ايه. حتى الروايه بتقول يعني وما حاجته، قال انه سر، قالت اذن مني يا ولدي، يعني اذن مني. سياق الكلام تعرفنا سر اذن مني عشان تقول لي السر ده ايه. قالت يا بني اياك ان تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد من ايه من الناس. بتربي ابنها ان يحافظ على السر. اسماء ذات النطاقين تعرف مكان الغار وهي اللي تودي الطعام وتحافظ على هذا السر. ابو جهل حاول ينتزع منها اي معلومات، مفيش، وضربها ولطمها، ثم قال لها اكتمي عني هذه، فكان ارجل بكثير من الناس اللي من دول اللي يعني يدخلوا على النساء في بيوتهم.
محرج، وكان محرج انه ضربها بالقلم.
نعم. فتحافظ على هذا السر. سيدة أم أيمن لما يعني سيدنا أبو بكر يبعث لها يعني بعد أن ضرب ضربا شديدا وحمل مغشيا عليه، كان عقبة بن أبي عيسى يضربه في المسجد الحرام، يحرف النعلين على وجهه. على وجه مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أفاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأم تعجبت مش تعرف، قال لها اذهبي الى ام ايمن فاساليها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقالت ام ايمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رسول الله؟
يا سلام يا سلام.
فرجعت بتقول من رسول الله؟ قال لها قل لها ان يعني ان انا جاي لك من عند ابو بكر وام ابو بكر. يعني ابو بكر هيبعت ما بعتش حتى خدامه بتاعته تكون سمعت كلام من هنا. قالت اذهب معك اليه.
يا سلام.
وراح ولم تفش سرا الا يعني قال لها ادعو الله ان يهديها الاسلام، واسلمت بعدها بقليل ام سيدنا ابو بكر. اذا مثلت المراه في بدايه صدر الدعوه
ام حبيبه في الفتح. نعم. جاءها ابوها حتى البيت، وابوها هو قائد جيش المشركين.
ايوه نعم.
فلم تفش له السر، هي الرسول هيحرك جيش الفتح الى مكه او لا.
نعم صحيح. فانا اعتقد كنا النساء صدورهن كالقبر في حمل الاسرار، يعني صدر كالقبر.
لا ومش بس بقى، ده في حاجه بقى اخطر.
ايوه اتفضل.
ان المراه الان بتدفع زوجها بكل قوه، تقول له عايزين فلوس، هات لنا فلوس، عايزين نعيش، عايزين نرتاح، عايزين نبقى زي فلان، مش معنى احنا مش عارف ايه، وهكذا. ده المنتشر حتى الشكاوى والاتصالات الفضائيات وكذا اللي بنشوفه ده بيدل على هذا الامر. تعال بقى شوف العكس. هنا السيدة أسماء بتقوم بدور خطير جدا جدا في الهجرة. سيدنا أبو بكر أخذ من 5000 ل6000، أنت عارفني بحب الأرقام، بتأكد المعنى قوي بصراحة. من 5000 ل6000 درهم اللي كانوا موجودين عنده، وخد المال ومشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وترك البيت بالولاد بكله، ما فيش أي درهم ولا دينار ولا أي شيء في البيت. فالسيدة أسماء بتعمل أكثر من دور. أول شيء إنها راضية، ما قالتش يا ابي سيب لي طب 1000 درهم، طب سيب لي 500، طب 100، طب 200 نصرف منهم ونعيش بيهم. لا 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 لا، ثقه تامه في الله عز وجل، ثقه تامه في ابيها، ثقه تامه في اني متربيه.
وتفاني في
الثانيه بقى، الحاجه الثانيه ان هي كمان خايفه على جدها، مش عايزه تزعل جدها كمان، وتحسسه انه هياخد. فهو جه بيقول لها اكيد ابو بكر ده مشي وخد الفلوس وفجعكم في المال. فتقول لا لا لا، ترك لنا خيرا كثير وذكاء كمان. فتجيب حجاره صغيره وتملى شوال حجاره وجدها كفيف، وتاخد بايده وتوريه، شوف ده ساب لنا فلوس كتير. يبقى هي بترضى انها تقعد من غير فلوس.
ترك لنا خيرا كثيرا،
ما كذبش. قلت خيرا كثيرا. خيرا كثيرا
الروايه الاولى.
فهي رضيت ان مفيش فلوس. ورضيت انها تقوم بدور في الهجره، ورضيت ان ابوها يسيبهم كده وتضحي وتقول له روح في سبيل الله، مع يعني بدون مع سلامه الله، وبتغطي الموقف وبترضي الجد وبتبين ادب رفيع وبتتحمل بقى الأذى من أبو جهل كمان وما تفشيش السر، وبعدين تبقى ذات النطاقين لما تودي الطعام.
يا سلام،
يعني منظومة حتى الفلوس دي برضو منظومة مش واحدة عادية أبدا أبدا أبدا. كان طبيعي إن في آخر عمرها يحصل منها اللي هنقوله.
يعني المرأة فعلا دورها دور قوي في الناحية الرسالية. يعني أنا حتى متصور إنه لو لم تكن المرأة في المدينة وفي مكة زي ما هو يمكن أشرنا قبل كده، ما كانتش السيرة يمكن تكتمل أدوارها بالشكل ده، لأنها زوجات الأنصار في المدينة لولا أنهم فتحوا بيوتهم عن رضا لاستقبال المهاجرين داخل بيوتهم من غير ما تحدث مشاجرات ومشاحنات بين الزوجة والزوج، أنه أنت جايب ناس في البيت إزاي، لولا كده كانت فكرة الهجرة لم تنجح أصلا. فالسيدة أسماء تعرف الأسرار وتنقل الأخبار وتؤتمن. يعني أنا ما يهمنيش هي كمان عملت، لكن أن يكون هذا موقعها الذي رشحها له النبي عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة أنا يلفت نظر جدا أن السيدة أسماء كانت في قمة السخاء، وكانت هي وعائشة تتسابقان في السخاء، لكن كان جودهما مختلفا.
هي أكبر من عائشة سنا على فكرة، على عكس ما هو معروف، يعني الناس فاهمة أنه عائشة هي كبيرة وأسماء صغيرة.
أسماء
أكبر. جود عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء ثم تخرجه
في النهاية،
تطلع
حوش يعني وبعدين تطلع
حاجة كبيرة كده يعني. أما أسماء فكانت لا تدخر شيئا، كل اللي يجي لها تطلع على طول، يجي لها تطلع على طول، فاشتهرت بهذا السخاء الذي لا ينتهي. يعني يوميا كلما دخل إليها شيء أخرجت شيئا وجادت نفسها بالكثير. وزي ما احنا شايفين يعني الحقيقة ان الشخصيات اللي هي في مصابيح الهدى كلها تميزت بهذا السخاء.
غريب. حتى المرأة،
وسبحان الله يذكرني بالحديث رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، لما خلق الله جنة عدن ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فهي من الصفات التي تقرب العبد إلى الله، من روائع الأحاديث اللي آيتها في السخاء، السخي قريب من الله.
أقول لك قريب من الله،
قريب من الناس، قريب من الجنة بعيد عن النار، والعكس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فالسيدة أسماء رضي الله عنها عرفت بهذا الجود.
هل دي تربية أسرية؟ يعني الأب
يعني
الأب والأم والأهوة الأخت دي والأخت دي، يعني المسألة
مش صدفة. لا أكيد أكيد دي حاجة غريبة. وبعدين شيخنا برضو تعال شوف بقى، هي دي الجميلة دي في صفاتها وفي أخلاقها، اتجوزت ازاي واتجوزت مين؟ يقول لك يعني في الرواية انها تزوجت الزبير بن العوام وليس له من مال ولا أرض ولا مملوك إلا فرس، فتزوجت الزبير بن العوام وليس له إلا الفرس بس، فكانت تخدم الفرس وتطحن وتنقل لهذا يعني كانت
تنقل النوى
وهي بتخدم سيدنا الزبير وفرس سيدنا، حتى ارسل اليها سيدنا ابو بكر خادم في الايه في الاخر خالص. فبرضه بنفس المعنى اللي بنتكلم فيه من قوتها وكذا، ان الا انها ايضا بتتزوج يعني انسان لا يملك شيء، وزوجه مطيعه جدا جدا يعني، وزوجة بتعمل وتصنع لزوجها ما يطلبه اللي هو عايزه. حتى يعني النهاردة ممكن واحدة تتأبى ان هي وترفض انها
تخدم البهيمة،
تخدم البهيمة يعني الفرس ده يعني. ودي أسماء بنت أبي بكر، فكمان تضيف لمناقبها ان هي زوجة مثالية، زوجة رائعة يعني.
والرسول يراها وهي تفعل هذا.
نعم.
ولا يتكلم مع يعني مع الزبير حتى في شيء، مع انه الرأي المستقر فقها انه المرأة ليست عليها هذا، ليس عليها هذا، ليست مكلفة بهذا. انما تلاحظ انه دائما نقدر نقول بنات الاصول.
أيوة.
يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة كانت تخدم في بيت علي خدمة شاقة حقيقة، وبنت أبي بكر بنت الصديق أسماء كانت تخدم في بيت الزبير خدمة، يعني مش في البيت فقط وإنما تخرج لجمع نوع الفرس. النوع الفرس
الفرس، لأن يعني الفرس ده بالنسبة للزبير بن العوام يعني لاحظ إن في فرسين اثنين فقط في غزوة بدر كلها، منهم فرس المقداد وفرس الزبير بن العوام، يعني
معدة عسكرية فريدة،
نصف قوة الجيش في ناحية
البيول، سلاح الفرسان، نصف سلاح الفرسان،
نصف سلاح الفرسان. الحقيقة
هي تتودد للشيء اللي بيحبه زوجها، يعني النهاردة احنا عايزين نقول لو ده نترجمه في حياتنا الواقعية، ده كان عنده فرس غالي عليه وهو مهم وما عندوش غيره، فهي بتخدم ذلك. ممكن يكون انا في اسرتي في بيتي عندي شيء كهذا وثمين عندي، او شغلي، ممكن نقول ده شغلي غالي عندي جدا، فاما مراتي تبقى واخده بالها من شغلي وبتمهد ليا وبتساعدني ان اخرج لشغلي ده فايق مبسوط، مش
فايق ورايق،
بتخليني اشتغل او على او على طريق تاني بقى. امي
لا،
طب ده فرس، طب ما بالك بقى امي المفروض الزوجه مع ام الزوج بتخدم اللي خلاها بتخدم الفرس وبتاخد بالها، معنى تاني خطير. مش راضين يبقوا فيه الفه وبتسمع مشاكل كتيره جدا بسبب الحمى وبسبب المشاكل، وبعدين يقعدوا يسالوا اسئله عجيبه جدا. انا بستغرب بصراحه اللي بيستفتي عبر الفضائيات، امراه تتصل تقول ايه هو حق الزوج عليا ان انا اخدم امه، فيرد طبعا انا ما بدخلش في الناحيه الفقهيه، انا بدخل انا يمكن انا عشان مرتبط بامي قوي فانا بقول يعني ايه ده، يعني احنا هنوصل لدرجه ان زوجتي لسه بتسال
اذا كانت تاخد
ده من حق ولا فرض ولا مش فرض، سنه ولا مش سنه، مش دعوه خالص، ده حاجه انا بحبها، ده امي، فانت كل ما تتوددي لامي وكل ما تخدمي امي وكل ما تاكلي امي وكل ما تبسطي امي كل ما تبقي زوجه راقيه وتبقي وناخد من السيده اسماء.
هي الحياه الزوجيه قائمه على المكارمه، يعني على المكارمه، يعني مش انتظار الحكم الفقهي يجب ولا يجب، وانما لازم يكون في كل طرف مجتهد في الاتجاه الخاص بيه وليس منتظرا. يعني انا بيلفت نظري انه فاطمه تخدم واسماء تخدم، مع ان اسماء ابوها راجل غني، راجل يعني غني
ثري،
يعني ابو بكر الصديق راجل ثري، وفي المقابل زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لم يروى انهن كنا في خدمه البيت بالصوره، بالعكس الرسول عليه الصلاه والسلام هو في خدمه اهلي او في مهنه اهلي.
وخيرهم لما جاءت غنائم وقالوا طب ناخد بقى سبي ويبقى عندنا ناس وكده، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لكن يعني في المسألة دي أنا بلاحظ الحقيقة أن الحياة الزوجية لها جانبين، جانب الفرض وجانب الفضل، وربنا بيقول ولا تنسوا مش الفرض بينكم، الفضل بينكم. كأن فعلا زي ما حضرتك تقول ان الحياة الزوجية مش قائمة ان ده فرض ولا مش فرض، اذا جينا فعلا الى الفريضة الزوجة ليست يعني ليس من الواجب عليها ان تخدم امي الوجوب الشرعي، لكن انا بتكلم على الفضل كيف، يعني امي هذه اهم مني انا
مش هقدر يا دكتور معلش عمري بحب اقطعك، بس النهاردة بيفهموا دي كارثة، بتحصل كارثة. بياخدوا النساء دلوقتي بياخدوا دي في برواز ويقعدوا يوجعوا دماغنا انه الفرض ان انا ما اخدمش، وبتحصل بقى المشاكل من هنا. حضرتك اكد لنا على انه يعني
كانت تربع المشاكل غير اللي اعرفه يا شيخ سعيد.
لا يعني اذا كان الفرض، اذا كانت الحياه الزوجيه بتستقيم باني ده راجل ممكن زوجها لا انا بحب
معلشي. الخلاف الفقهي هل خدمه المراه لزوجها فرض ولا فضل؟ فقالوا هو ليس عقد استخدام وانما هو عقد معاشره، فهي يعني تمتن او يعني الزوج انا يعني شايف المعالجه الصحيحه للمساله زي لو ان الزوج ذا قلب ويقوم بعمليه مفاتيح الحب القلبي للزوجه الصحيحه، هذه الزوجه اذا احبت تخدم اباه وامه واخاه واخته وعائلته وضيوفه بكل حب وبكل رضا.
لو ما حبتش بقى المشكله انها ما بتحبش دي،
فعندما يعني لا يجوز الزامها الزاما يتعمل ذات الإطالة. يعني هذه مسألة لا أجد لها مساغا في الفقه الإسلامي. وإحنا يعني الحقيقة يعني بندفع دائما بالأزواج أن يكون من أصحاب المرؤات والكرم. لما الزوجة تعمل المسألة دي يحييها ويكرم نزلها ويقدر جهدها. فيعني أنا شايف لو
يعني هو
شكرا نط في الجو في الحاجة.
لا هو في الحقيقة إنه
لا أنا أقول لك بقى يعني
هو الظاهر أنتوا خايفين الدنيا تولع لما نفس
أصل كتير دلوقتي عودي واتصل. أنا بشوف كتير بما إني قناة بشوفها كتير, فأنا بشوف كتير فتاوى كده. ويعني عايز أقول فذلكة فلسفة.
عايز ضغط الواقع يخلينا الحياة يعني الأحكام الشرعية أحكام شرعية الحقيقة. يعني
هو احنا لو حابين نقول انه سيدنا عمر اصدر ما يمكن ان يطلق عليه فتوى اجتماعية, وقال اولم تبنى البيوت الا على الحب. فالواحد يقدر يقول ان البيوت تبنى سواء النهاردة مزعلين بعض او بصين بعض, انما في حاجة اسمها قيم اجتماعية. الحلال والحرام مرتبة اخرى. وإلا لو قلنا للزوج انت عليك ان تكرم زوجتك في حدود ما هو فرض عليك فقط, اللي فرض عليك تعمله ومش فرض عليك ما تعملوش, هتلاقي اكتر من 90% من احسان الزوج لزوجته هينتهي. صح ولا لا؟
مش فرض.
صح. لانه مش فرض. أيوة يقدر يلغي 90% من اعماله. أيوة. انما احنا بنقول له انت عندك قاعدة اجتماعية في الزوجية ان خيركم لاهله, فيشد حيله قوي علشان اهله, ويبقى كل عمل صغير داخل في باب الخيرية. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الأحكام الفقهية إيه الواجب على الزوجة, ده مستوى. لكن في مستوى تاني اللي هو إيه, حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته. النص كده إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته. فلما بتيجي الزوجة بتعمل أمور من باب طلب مرضات الزوج, بيبقى المسألة فيها أنها وصلت الحديث يعدل ذلك كله. يعني دخلت في مرحلة الجهاد والصلاة والصيام والحج والعلم, ودخلت في مرحلة كبيرة. فإذا إحنا عندنا ما
جاء جانب آخر شيخنا النهوية كمان لها أم وأب. وإحنا نقول يعني من المكارم أيضا أن يكرم الأخ
أهل. بس أنا خايف تبقى يعني نزعة مصلحية. يعني
أنا مش عارف. ما هو الشيخ برضو قال حاجة جميلة, أنا لازم أستفيد بيزنس في الموضوع. أما من ضمن الفرائض على الزوج أنها ترضي الزوج, وإرضائي أو إرضاء أحد الأزواج أو إرضاء حضرتك أكيد
بإرضاء أمي وأبيه.
فبالتالي
والزوج كذلك. يعني أنا مش عايز بس يبقى النزعة أن احنا بنطالب المرأة أن تفعل ذلك لوالد الزوج
وعزوجته. والزوج يفعل أيضا.
نعم. يعني أنه يعني من أبر البر أن يكون الإنسان وصولا للرحم حتى لأبوه وأمه. وأظن أن الحديث المعروف في أبو زرع, في حديث أبو زرع
المفاجئ. يعني ما تقلقش. نعم. بس نتكلم معك في الحكم الفقهي.
خلينا نرجع. انا معجب جدا من السيده اسماء, فعلا ناجحه في بيت اهلها وناجحه كزوجه
في بيت زوجها,
وبعدين ناجحه كأم. الادوار الثلاثه هذه لا احيانا واحده تبقى فاشله في علاقه مع ابيها.
حلو قوي.
بتقول لك انا لما اتجوز بقى اعرف اتعامل مع زوجي والعلاقه مع ابويا طول عمرنا بنشد مع بعض. فانا يعني
بس على فكره ده الغالب ما شاء الله, أن التي تنجح بنتا تنجح زوجة تنجح أمة.
نعم.
وأن الفاشلة تظل. والرجل كذلك. يعني مش إنه العاقل والديه أو اللي ما وصلش لدرجة البر بيفضل هو الزوج السيء. نعم. وبيفضل هو الأب السيء, وتبقى شغلانة إنه خلق واحد تصدر عنه.
لا ده عملت أكتر بقى. ده في معركة اليرموك عملت شيء غريب برضو.
أينا.
صح يا شيخنا, إن هي جهدت وخرجت مع زوجها سيدنا الزبير بن العوام, بل وربطت عنانها بعنان زوجها, فكان لا يضرب إلا تضرب معه زيها زيه في الجهاد. فبرضو منزلة تالتة.
يعني الزبير بفارس عظيم.
وأصرت
إن هي تخرج أو هي أصرت على أنها تكون معه في ميدان واحد
في الحرب.
هذه مروءة نادرة, والعرب تقول المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة. يعني فعلا هذا ثوب طاهر بمعنى العائلة اللي تنضج المكارم الراقية, اللي هي تدخل في معركة مع زوجها ومربوطة مع زوجها في رباط واحد, فلا يضرب ضربة إلا ولها. يعني فيها مساهمة قوية. هذه يعني قوة غير عادية. وأنا يعني أتحدى كل جمعيات حقوق المرأة وتحرير المرأة يعني أو تحليل المرأة يعني ال ما راحت الأولاد أول ما بيعملوا بيجيبوا اللام يعني
تسريح
زار بقيت الكبار بعد ما فيش
هي حقيقتها كده. فالحقيقة من قلوب تعالى وشوفوا يعني كيف كانت المرأة لها هذا الحضور القوي المتميز في المواقف الفاصلة. يعني مش يعني هي موجودة لما يكون في عزومة فمعروف ان الست هي اللي رتبت المطبخ
وقال لا في المعركة بتحارب.
لا دي معارك, دي هجرة, دي يعني معركة بين الزبير بن العوام والحجاج ابن يوسف الثقفي, ودورها في هذه المسألة دور مشاركة وتثبيت وعطاء. يعني دي المرأة التي نريدها. يعني اختنا في الله هكذا نريده احنا. يعني انا ليا مقال بهذا العنوان موجود على صفحتي على الانترنت, يعني اختنا في الله هكذا نريدك, احنا عايزينك ناجحة بنتا لأبن وأم, عايزينك ناجحة زوجة لرجل يعني صاحب رسالة وحامل أمانة, نريدك ناجحة كأم لأبناء تدفعينهم إلى المكارم العالية والكبيرة جدا. هذه الجوانب الثلاثة نجاح أي امرأة فيها يعبر عن صدق في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى, ويعبر عن قمة في النبوغ الفطري الذي يعني تشبع بالنص القرآني وبالهادي النبوي فأصبح له يعني هذا المصباح المنير بهذا الشكل.
يعني التفاعل ده الحقيقة موجود. يعني تجد حضرتك أسرة طبيعتها دايما أن الرجل مع زوجته وأولاده في المهمة التي يقوم بها. يعني أحيانا مثلا واحد أروح أزوره لو كنت رحت له 20 مرة على مدار معرفتي به في كل مرة كانت زوجته وأولاده في تفاعلي لو عامل هو دعوة مثلا للناس, والتاني قد تزوره 20 مرة وفي 20 مرة أولاده بره مش موجودين. فالفكرة إنه الناس تتعلم إنه الزوج والزوجة والأبناء مشروع واحد, مشروع اجتماعي واحد, وما يهبطوش لدرجة إيه حلال وإيه حرام وإيه الواجب وإيه الفريضة وإيه الممنوع, لأن ده في الحياة الزوجية يدمرها كأطر. إذا كان الآية اللي حضرتك تفضلت بيها دي ده لم ترد في آيات الزواج, دي وردت في آيات الطلاق.
نعم.
ولا تنسوا الفضل بينكم, وردت في سياق أحكام الطلاق.
يبقى في الزواج إيه؟
يعني
قمة ال
لا أنا عايز أنت يعني حاجة جميلة برضو السيدة أسماء كأم دخل عليها, أنا عايز أقرأها الحقيقة, أنا ممكن أقولها باللغة إنما لما تقرأ خطيرة. قال عروة, طبعا عروة بن الزبير, دخلت أنا وأخي قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير على أمي وهي واجعة, كانت موجوعة مريضة يعني
اللي هي أسماء
قبل أن يقتل بعشر ليالي. فقال عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة, أنا يعني موجوعة أو تعبانة أو عيانة, بتقول لسيدنا عبد الله. قال إن في الموت لعافية, إن في الموت لعافية. فهو كان يقصد موته هو, لما أقتل اوعي تزعلي علي, ده في موتي عافية وخير, ده أنا هستشهد في سبيل الله. فضحكت وقالت له لعلك تشتهي موتي فلا تفعل, يعني اوعى تكون عايزنا موت. فقال ام بقى وضحكت وقالت فقال والله ما اشتهي ان اموت. هي اللي قالت, قال اوعى تكون مستنين اموت, وكان عندها 100 سنة. فقالت له لا
ما شاء الله.
وقالت والله ما اشتهي ان اموت, انا مش عايز اموت دلوقتي حتى تأتيني على احد طرفيك, حاجة من الاثنين, اما ان تقتل وتستشهد فتقر عيني بقتلك, وإما أرضي فأؤجر وأحتسبك, إما أن تقتل فأحتسبك, وإما أن تنفر فتقر عيني بنصرك. فإياك, ورحت مدياله حتة خطيرة أو النهاردة موجودة في كل الدنيا والله, إياك أن تعرض عليك خطة فترفضها ثم تقبلها مخافة الموت.
يا سلام
يا سلام.
هو يفرض عليك موضوع فترفضه, انت طبيعي ابائك اخلاقك مبادئك دينك اسلامك بيقول لك لا الرشوة حرام،
بتعالج نقطة الضعف اللي هترد عليه،
اللي هترد عليه،
فلما تغير موقف
اما تيجي تتفاوض ممكن يقول لك حل، فانت تقول لا ده هذا لا يرضي الله، وبعدين تبص تلاقي نفسك هتموت بقى، فتقوم توافق. وكراهية الموت، قال وانما عني اخي، ده بقى سيدنا عروة كان بيقول عني اخي ان يقتل هو مش هي، أيوة. فيحزنها ذلك، وكانت بنت 100 سنة سنة، يعني كان عندها.
طب والله ده معلم مهم،
خطير.
يعني انا ملاحظ ان المسألة الامة كلها بتربي على انه ايه يعني موت في سبيل ده، يعني المعنى ده انه يخلي اللي بيهتم بان يستمر معافى وغير متعرض للخطر او غير متعرض للموت ده عيب.
جمعنا حتى الان ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة، المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيقوهم وهنوزعهم مجانا على اكتر من 100,000 محتاج، كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان، كل ما نجمع هدوم اكتر هنساعد ناس اكتر، ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت.
اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57، انا الحمد لله عرفت خف، انا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة اللي بحبها، انا كل الناس بيحبوني بيتعاملوا معايا كويس، انا بشكر كل الناس اللي بلعنا وبيساعدوا في علاجي، انا بحب مستشفى 57.
يعني كده نوع من التهويم، بحيث
حطت ايديها على صدره كده لقيت الدرع الحديد، فقلت له ما هذا يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهاده، اخلع هذا فذلك اخف لوثبتك. لما تيجي تنط وتحارب
الكلام عليك. كنت اعرف سيده كانت تصمم على انه ابنها هو لسه صغير ينزل لصلاه الفجر في المسجد وتقول له ايه انت هتقعد وانت واحده ست، ومن اول ما ينزل لحد ما يرجع تبقى هي بتترعش يعني قلقانة عليه وتبص من الشباك لكن تنظر من وراء الشيش حتى لا يلاحظ قلقه، فلما اول ما يرجع تقول له ايه حصل لك ايه بقى، وكان يقول لها الدنيا ظلمة، لسه الولد صغير الدنيا ظلمة ايه بقى حصل لك ايه، رحت المسجد وجيت حصل ايه، وهي ماتت 50 مرة قبل ما فلكن. فانا عايزه
معنا ده نفس المعنى،
نبرة انه ايه في ايه حصل ايه، هو ده اللي اخرج. انما لما الابن يطلع ابوه بيخاف عليه وامه بتخاف عليه بيطلع جبان من سلالة او من تربية من الجبناء، ما ينفعش.
نعم، احب استحضر المعنى من شيخنا الشيخ عمر دكتور عمر عبد الكافي ربنا يحفظه.
والله يا اخي
يعني مسألة الطبع والشرع، الطبع عند الام انها تكون عندها قلق وخوف على ابنها ان يمس، يعني باي درجه يعني تعملها قلق، اتاخر بره شويه تبقى قاعده الان وقول لها انا كبرت خلاص يا ماما انا مش عايز صغير عشان كل شويه تكلميني كل تحرجيني قدام زملائي، ما تكلمنيش من فضلك قدام زملائنا وارد، والاولاد قاعدين يقول لك ده بيكلم ماما دلوقتي هيستاذن ويمشي، فيعني ده احراج كبير جدا ليا، وبتبقى خناقات في البيوت، يعني احنا بتجينا مشاكل واتصالات يعني بسبب المسائل زي دي. القلق ازاي من الام ده، احنا كان عندنا واحد اتفسخت خطوبته لان البنت لاحظت ان الابن لا يتحرك في مكان الا لما يتصل على امه في مصر هنا وهو هناك من الشياب الريموت كنترول، تقول له ما تخرجش في حته لما تطمني وتقول لي انت فين بالظبط، وصلت الحته رحت الجامعه رحت والولد من البيت للجامعه المكتبه فراح خطب، فالبنت قالت ده لا يمكن يكون رجل، لا يمكن امه يعني بالريموت كنترول بيتحركوا بحيث هي، هذا طبع موجود في كثير من النساء. أما الشرع فإن المرأة والرجل أيضا أب يدفعان الولد إلى المكارم، يعني زي ما ذكر الشيخ اذهب إلى المسجد، يعني أنت هذا مكانك إن كنت رجلا وتؤهل الرجولة المبكرة، ولأن ندفع أولادنا إلى رجولة مبكرة أفضل من اختزال رجولتهم التي بدأت تظهر وتصنع عيل كده لا يعني انا اقف كثيرا
جدا. الست راحت تتوسط لابنها اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رده عن الجهاد عشان صغير.
فبدأ يسرع.
راحت هي اللي يعني ممكن واحدة ثانية تزغرت علشان الإعفاء من التجنيد.
صحيح.
إنما حيل عليه عشان يروح الجهاد.
إنما ده هي خليته قالت له لا يا رسول الله ده كذا كذا ما تقعدوش في البيت كالنساء. بس أنا حيل
عليه. تدعى في رأي يا سيدي. لما يعني تقول لابنها أنت ترجع أولادها ما ترجعش من المعركة بدر دي إلا وأنت قاتل أبو جهل. يعني ما تروحش تقتل لأي واحد. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يروي القصة يقول وجدتني في غزوة بدر بين شابين صغيرين فوجدت لو أني بين يعني رجلين شديدين فإذا بأحدهما يسر إلي ويقول يا عمي عيل صغير كده هل تعرف أبا جهل؟ نعم. وقال ماذا تفعل إذا رأيته؟ قال لقد حلفت ألا يفارق سوادي سواده يعني ظل ظله حتى أقتله. يعني أنت يعني الولد ده اللي هيقتل أبو جهل ده كله. وإذا بالولد الثاني يسر إلي بمثل ما أسر إلي الأول. وإذا البذرة أم غلبت الشرع على الطابع عايز تشوف ابنها في الجنة شهيدا في الجنة. فيقول أول ما, 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 ما رأيت أبا جهل أشرت إليه فطار إليه كالصقور. وبسرعة الأولاد شافوا أبو جهل يعني جثة كبيرة جدا صعب يجيبوا الأب لأنهم قصيرين فخدوا قرار سريع ما تعرفش إزاي ان هم يقصوا رجله الاول وبعدين يعني
عشان يقرب
فراح كل واحد ضرب قدمه رجل كل واحد مشي على رجل. الروايات عجيبه تقول لك فطارت كالنواه. في روايه يقول لك فكان السيف اخطا رجله يعني السيف من قوه الضربه
يا سلام
حد قطع الرجل ومشي كانه ما فيش حاجه في السكه. دي ضربه لازم كما قالت العرب ضربة كده
مش يعني. بيجيب باللي حضرتك قلتها ضبطين بضربة واحدة يعني.
وبعدين يعني جاي هيقتلوه فإذا بال يعني عبد الله بن مسعود هو كمل الموضوع. لكن الشاهد الأعظم في هذه الأمة أيضا في أسماء سيدة عفراء رضي الله عنها. يعني سمحتين القصة دي هذا سيدنا معاذ لما ضرب أبو جهل عكرمة كان بيحرس والده فتهيأ له وترصد له وضربه على ذراعيه فقطعه إلا موضع جلدة الجلدة اللي تحت الباط دي. فيقول فذهبت أقاتل وإيده عماله تروح وتيجي فلما عطلتني عماله هو بيجري فارس إيده تيجي قدام هو ملاش حتى بسكان
اللي هو مين بقى
اللي هو سيدنا معاذ ابن السيد عفراء. يقول فوضعت كفي تحت قدمي ثم تبطيت عليه. شايفين الحركة دي حط كده يعني إيده لكفه دي تحت رجله ثم تبطيت عليها فطرحتها وقاتلت سائر يومي.
سلام.
التربية دي بتاعت سيد عفراء. التربية بتاعت سيد أسماء تقول له يا بني يقول أنا أخشى إذا مت أن يمثل بي وهل يضر الشهادة سلخوها بعد ذبحها وصارت في الناس مثلا.
والخنساء لما جمعتهم
أضعت وقالت يعني الحمد لله الذي شرفني بشهادتي وأدعو الله أن يعني أن يجمعنا بين في الفردوس الأعلى. دي مثل
يعني الخنساء يوميها الصبح جمعت العيال الأربعة دول أنا بسميهم العيال الأربعة كده زي التعبير الدارج في مجتمعنا وقالت لهم يا بني والله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء أم واحدة ما لوثت شرفكم وما دنست نسبكم وإنكم أسلمتم مختارين وآمنتم طائعين ما أكرهتكم على ذلك فما دمتم أمنتم فوفوا بإيمانكم يعني خلوه وفاء جعلوه يوم وفاء فإذا قتلتم مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا كذا وكذا وكذا. حولت الأربعة إلى طاقات فاعلة وجيء بهم في آخر اليوم شهداء وقد انتصر المسلمون. فالأم محرك
وكلمتها رائعة جدا يعني هي المرأة الأولى في الرثاء عندما رثت أخاها صخرا وقالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولم يستطع رجل حتى الآن أن يكون أقوى من الخنساء في الرثاء من حيث اللغة العربية والشعر لم يعني يفوق أحد من الرجال. هذه المرأة نفسها اللي عملته في الجاهلية مع أخيها هذا هو الطبع. أما الشرع لما تتلقى شهادة هؤلاء الأربعة التزكية القوية والدفع القوية اللي ذكرها أخونا فضيلة الشيخ حادل وبعدين لما تتلقى الشهادة تقول الحمد لله الذي شرفني بشهادتين أولادها مش أخوها وأربعة مش واحد وأدعو الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. هي دي التربية اللي احنا عايزين أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يربوا أبنائهم على هذه التربية عشان فلسطين
وسيدنا العراق. سيدنا عبد الله بن الزبير لما راح يقول لأمه قبل ما يخرج يقابل الحجاج في المعركة الفاصلة اللي قتل وصلب فيها راح يقول لها أنا والله راح أقابله والوضع كذا وكذا وكذا, فما قالتوش زي كل أم طيب وخلي بالك وربنا معاك وكذا, قالت له أنت أعلم بنفسك إن كنت على الحق فاصبر عليه ولا تسلم نفسك ولا من معك لعصبة من بني أمية. إذا كنت على الحق أنت مش قالتوش ابنها ومربيها من أول ما تولد لغاية دلوقتي وعارفاه في حد أمه ما تعرفوش, بس بتقول له انت اعلم بنفسك
ما كانش في ابعد عن الشر وغني له
لا ولا غني له ولا فبتقول له ايه فشوف ان كنت على الحق فلتصبر عليه ولا تمكن عصبة من بني أمية منك ومن من معك, وان كنت لست على الحق فلبئس العبد انت اهلكت نفسك ومن معك.
يا سلام
يعني انت خلي بالك انت قادر
معك بدون ما تبقى صاحب رسالة حق
بدون ما تعمل الحق وانت اهلكت نفسك ومن معك. فقال لها والله يا امه ما جرت في حكم الله ابدا, انا شايف كده ومش في ايدي حاجة وما احببت الدنيا وما ركنت اليها ابدا. فلما قالت له قال لها كلمتين دول ومشي على جنب, هي راح ترجع بقى تانية لنفسها قالت يا رب اللهم إني أسلمته إليك فاجعل عزائي فيه حسنا. وبعدين قالت اللهم ارحم, خلي بالك بقى شوف ربته على إيه وبتقول له إن كنت على الحق هي عارفة كويس, اللهم ارحم طول قيامه
يا سلام
وظمأه في الهواجر وبر الصيام وبره بأبيه وأمه, اللهم إني أسلمت إليك عبد الله بن الزبير فأجرني فيه خير. يعني هذه واحدة بنحكي عن
يعني
عن
ما قالتوش هو الكلام ده تقوله لله استرحاما, لكن لو قالت
الإذن
لأضعفت قلبه
اللي ديتها الست بتاعت الشيش اللي كانت ببص من شوية من ورا الشيش كانت تقول في وشه بتبص قلقانة وراح يصلي ولما رجع غيرت خالص اللي جوه ده خبيه واتكلم بكده. فالأمهات وهي بتربي الحياة ده معنى مهم جدا
صحيح.
ان هي فعلا الولد
انه احنا ما فيش مانع يعني الاعتبارات الخوف على الابن موجودة, لكن لو قلت له هتضعفي قلبه لابد ان يظل جسورا. بس انا الحقيقة يعني عايز المعنى اللي حضرتك قلته ده يعني انه الاب والام ما يذلوش ابنائهم, لا يزرون بابنائهم, يعني ما يخلوش الولد اللي هو حضرتك تفضلت بيه انه يمكن يحرجوه قدام اصحابه يبين انه ملوش شخصيه انه ملوش وضع. وفعلا في ابناء يبقى لهم حق بيشتكوا صحيح ده ابويا وده امي, لكن انا بين اصحابي مش عايز ابقى مهزأ مش عايز ابقى مهان. فيعني الاب والام له حق على ابنه, بس لابد ان يعلم كلمة أكرموا أبناءكم, ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحفظ لهم الكرامة. تفضل.
أنا الحقيقة كأني أشعر أن أول منطقة في العالم تتمثل فيها المرأة صورة السيدة أسماء لتربية عبد الله بن زبير, صورة المرأة الفلسطينية. المشاهد اللي بنقرأ عنها وبنسمع عنها الحقيقة ان المرأة بتروح للإخوة المقاومين في سبيل الله عز وجل وتقول انا عرفت ان انتوا قدمتم يعني شبابا على ولدي وانا ربيته للشهادة في سبيل الله من اجل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى, فانا جئت شافعة لولدي ان يكون اسمه اسبق من اسم غيره, وتقدم يعني ابنائها شهداء في سبيل الله عز وجل, وابناء يكتبوا رسالة للام أنت ربيتينا على حب الشهادة في سبيل الله والآن طال شوقي إلى لقاء الله وإلى الجنة, أراكم في الجنة. عنوان الرسالة أراكم في الجنة, والاستاذ فهمي هويدي مشكورا يعني يذكر كثيرا من هذه القصص في مقالاته النادرة المتميزة. فالحقيقة المنطقة دي بتستعيد فعلا صورة الخنساء حتى يعني توجد فعلا خنساء يعني فلسطين الآن اللي قدمت أولادها الأربعة وقدمت أخاها الآن العالم المعاصر بفضل الله عز وجل يريد الله أن يقول لنا لا عذر لنا في القرن الحادي والعشرين. سورة أسماء بنت عمي، أسماء بنت أبي بكر الصديق، سورة الخنساء، سورة عفراء، تتكرر الآن بشكل قوي جدا في أرض فلسطين.
فعلا في ست اسمها أم نضال،
نعم،
وجهاد قدمت فعلا أربع أولاد في فلسطين والأربعة استشهدوا.
نعم، احنا كان عندنا مؤتمر في البحرين واتصلنا عليها، فكانت كلماتها
رهيبة،
أكثر تعبيرا من أخطب الرجال أو أكثر الرجال قدرة على الخطابة، لأنها تتكلم من وحي الواقع والشعور بالعزة والكرامة،
قوية مبتسمة،
نعم،
عجيبة دي لو شفتها أنا.
الناس تأخذ العزاء هناك، ناس تقيم أعراسا عندما تأخذ تتلقى يعني الأخبار أن الابن قد ذهب شهيدا في سبيل الله عز وجل، تقيم أعراسا في زراغيت وفي كذا والناس فرحانة وتذهب تهنئ للشهادة، فكأن فيه استعادة بفضل الله. لكننا نريد هذا النموذج الفلسطيني أن يتحرك في الأمة، لأن الأمة كلها مسؤولة عن فلسطين، الأمة كلها مسؤولة عن العراق، الأمة كلها مسؤولة عن الشيشان، عن الصومال، عن السودان، عن كل شبر من ديار الإسلام. هذه الروح، روح أسماء والخنساء وعفراء، لو أنها فعلا استعيدت في الواقع المعاصر ده، أنا الحقيقة يعني أقف باندهاش للعبارة اللي ذكرها أخونا الأستاذ سعيد وذكرنا بها، يعني حسيت عليه وهو يعني هي كفيفة، وبعدين تلاقي في درع تقول اخلع هذا الدرع فإنه أيسر لوثبك، يعني
أخف
لوثبك، أنت عايز تتوثب، يعني أنت فارس
بطل،
بطل، والبطل ده بيكر وبيفر، فالدرع ده هيتقلك وأنت مما تخاف.
يعني كأني بها زي مدرب كرة القدم اللي بينقل الخطة من الدفاع إلى الهجوم.
نعم. أيوة
بالضبط. الدرع طب. كويس للدفاع لكن هي عايزة ينتصر.
صحيح. نعم. فشوف القوة تقول له يعني شيل ده، هذا أخف لوثبته. وهي عارفة إن مقابل المسألة دي إن فيه تعجيل بقتله. فالمفاهيم خلاص اتغيرت، لأن مفاهيم الشهادة جعلت القتل ده هو مجرد فصلة. بين ايه؟
انا عزحت من المشهد،
بين حياه الدنيا الفانيه والحياه الباقيه، ولا ينتقل من حياه الى موت، ينتقل من حياه فانيه الى الحياه الباقيه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.
انا عايز اكمل لك المشهد بتاع، لان انا بدات بقى فبعد اذنكم يعني.
لا تفضل.
لما هي بدات تقول له ويحكي لها، وهي تقول له لا بقى انت لو ماشي على الحق امشي، ودعت له وهو مشي خلاص بالفعل، ثم قتل وأبى الحجاج إلا أن يعني يمثل بهذه الجثة ويصلب، فيعني صلب عبد الله بن الزبير، فبقى ابنها اللي كان بيكلمه من شوية متعلق ومصلوب ومقتول،
وهي عندها 100 سنة،
وهي عندها 100 سنة وكفيفة. راحت إلى المشهد، مش قالوا لها بقى فقعدت وسكتت، لا،
قوة
قوية راحت لغيت عنده وهو حاطط إيديها كده وشافت ال، فجي الحجاج بيقول لها أوصاني أمير المؤمنين بك خيرا يا أم، قالت أنا لست لك بأم، أنا برضو عايز أحط 100 خط في قوة، مش كلامه بس، ما في أم تقول روح واستشهد وموت،
لو الحجاج ممكن
يستشهد وأول ما يموت، أول ما يستشهد تنهار وتبكي، وليه كده أنا غلطت أنا قلت، ممكن ترجع تنهار، لا ده بعد الموقف هي عارفة كويس قوي أني فكرت صح وخططت صح وربت صح وقالت صح، فكانت بتنفذ صح بقى. فقلت له لست لك بأم قوية، أنا أم هذا المصلوب وعند الله تجتمع الخصوم، أنا مش أمك، أنا أمه هو وأنا عارفة، وقالت له حديث الله أعلم يعني أنا بذكره بس كده يعني في لفظ حتى دكتور صلاح كده، قالت له وليس لي بحاجة منك ولكني أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج قال فيه يخرج من بني ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فرأيناه
مسلمة،
مسلمة، وأما الوفاء فأنت.
نعم.
فشوف بقى ابنها مقتول ومصلوب، وده ممكن يبطش بيها ومش خايفة،
مش ممكن، ده معروف الحجاج كان يبطش بالشبهة، الحجاج كان سيال للدماء،
فالحقيقة
هي بتقول الكلام ده وهي لا تشك على فكرة
انه ممكن يقتلها،
مش ممكن، ده الاكثر في الظن انه يقتلها، لكن لا حرج عندها
الحقيقة، يعني هي من بدايتها الى نهايتها وهي ماشية
عجيب الاستبداد السياسي ده يعني. بس اخرج نماذج فذة
أبطال.
يعني اعتقد لولا هذا ما هو اصله اذا كان افضل الجهاد كلمة حق عند مستبد عند سلطان جائر. لو لم يوجد سلطان جائر ما وجد زاد كلمة الحق. وسيد الشهداء واحد عد خلاص حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر امام يعني سلطان حاكم سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. لو لم يوجد الامام الجائر ما توجد النماذج. ولذلك كلمة يعني جزى الله الشدائد كل خير وان ادت الى كرب وضيق وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. يعني فرزت الأمة. جميل. عملت فرز
جميل.
وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. الفكرة هنا ان يعني ده زمن الصحابة والذين جاءوا بعدهم هؤلاء ودخلوا مثل الحجاج دولة لم يوجد هذا ما وجدت هذه النماذج. الحسين وما حدث معه ظلم الحسين وظلم عبد الله بن الزبير وظلم غيره من أبذاذ الأمة. لكن يعني الاستبداد وسبحان الله تمضي أزمنة ويصير المستبد مسخة في الضمير البشري مسخة لعب.
نعم.
لتكون لمن خلفك آية هنخليك فرجة تروح النهاردة تلاقي فرعون فعلا مرمي ممدد ومتحنط عشان الناس يجي تتفرج عليه فرجة. وأصبح لا أحد يقول والله أنا مستعد أموت في سبيل فرعون. لكن كام واحد يموت في سبيل لو شتم موسى الآن أنا أستشهد دفاعا عنه.
أنا عايز أقول حتى يا دكتور بقى وأنتوا يعني هتقولوا فيها أكتر لأن هي قلق شوي عمال أفكر نقولها وأنا ما بسي الحق أحق وأن يتبع. كان في حلقة كده بنتكلم فيها في قضية الزواج والطلاق فلقيت فيه هجوم شديد جدا على الطلاق كمبدأ أو كمعنى أو كأمر بيحتاجه المسلم في حياته. فبقرأ وبراجع الأمور قبل الحلقة لقيت إن السيدة أسماء بنت أبي بكر طلقها سيدنا الزبير حاجة من ضمن اللي احنا بنتكلم فيه. فليس عيبا في الزبير بقرأ هذا التحليل مش عيب في الزبير هو من المبشرين بالجنة في كلام في كده فهاش كلام. والسيدة أسماء دي احنا بنحكي عنها مصباح من مصابيح الهدى. إذا القضية خطيرة وكبيرة قوي
يعني الطلاق نفسه الطلاق
حق أو
في السنة حدث بين خيرين عدة مرات وحدث بين أتقياء عدة مرات.
نعم.
فحدث بين زينب بنت جحش وهي صارت أما للمؤمنين وبين زيد بن حارثة حب رسول الله. نعم حب رسول الله ومشهود له شهادات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث في وقع أخرى لا أريد الآن أن أسميها بأسمائها حتى لا تفتح شبهات معينة في أذهان الناس ومن الحاج نرد عليه. فالطلاق في الشريعة الإسلامية عنوان وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. الطلاق شوف يا أستاذ سعيد لا توجد علاقة إنسانية ليس لها منفذ أنها تنتهي. يعني أب وابنه ساعات بيختلفوا أب أو أم وابنها بيختلفوا أخ وأخوه بيختلفوا جار وجاره بيختلفوا. فلما تيجي تاخد نوع واحد من أنواع العلاقات الإنسانية وهي الزوجية وتضرب عليها فرض انها لا تنفصم ابدا انت صادمت السنة البشرية. ولذلك لما بابا الفاتيكان اصدر قراره بعد حظر باباحة الطلاق لان الكنيسة الكاثوليكية كانت تحظر الطلاق لما قال اللي عايز يتطلق او عايز يتطلق يعني طب يقدم طلب قدم له بليون طلب في الدقيقة الأولى لفتح باب الطلاق.
دقيقة الأولى
في أوروبا في الدقيقة الأولى قدم إلى الفاتيكان مليون طلب طلاق في الدقيقة الأولى لفتح باب الطلاق. هذا معناه أن حظر الطلاق مصادم للسنة البشرية. ولذلك يحصل إيه؟ يحصل طب أنتم مش هتطلقونا خلاص. وهو كذلك راحوا أنشأوا القوانين المدنية الطلاق المدني في أوروبا خروجا من الشرع تماما بقى قالك لا الدين لا احنا مش عايزين نشيل بقى خالص وعملوا نظام الطلاق المدني. وقبل الطلاق المدني كانت يحصل حاجة اسمها الانفصال الجسدي ولا يزال موجود حتى عند الارثوذكس الشرقيين المسيحيين الشرقيين في بلادنا. ويضاف إلى كده أنه تحدث الزنا ويحدث العلاقات الآثمة ويحدث ويحدث ويحدث. فالطلاق منة من الله عز وجل. الله تعالى لم يقل للرجال طلقوا النساء ولم يقل للنساء اطلبوا الرجال اطلبنا الطلاق من الرجال، لكنها حالة ضرورة أنه لابد. ولذلك من السنن أن ربنا أوحى إلى رسوله وقال له صلى الله عليه وسلم روح للزوجات دول قل لهم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها أوي هديكم، بس قبل ما هديكم همشيكم، فتعالين أسرحكن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالطلاق هو أفق حتى لا تشعر المرأة،
وطالما إنه بحق، وطالما إنه أدى حق الزوجة، وطالما إنه أدى ما عليه من حقوق، وطالما إنه بما يرضي الله.
إنما التوجه الإسلامي ضد الطلاق، التوجه بقى القيمي كقيمة أخلاقية، يقول أمسك عليك زوجك واتقي الله، يعني لا يعني لا تطلقها، اصبر عليها، الصبر عليها كذا. وهو يقول لها أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالفكرة أنه أحيانا يبقى مثلا مسألة توافق طباع، أنا وأخويا، أنا ووالدي، أنا وجاري، أنا وزميلي في العمل مش متوافقين سويا، فهل يا ترى يجع. ولذلك شوف روعة شرع الله في الطلاق، أنه يأتي تحت شعار ولكني أكره الكفرة في الإسلام أو الكفرة في العشير، الاثنين وردوا، الكفرة في الإسلام. إيه الكفرة في الإسلام؟ إني أبقى عايشة معاه ومش قادرة مش شعرة. الراجل كان بيمشي ورا مراته في الشارع يبكي ويقول لها اعملي معروف عايزين نعيش مع بعض، صحابي وصحابية. ودي مسألة فيها ذل للرجل، ذل للرجل ماشي في الشارع يعيط والناس شايفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حاجة غريبة، يعني ألا تعجبون من حبي مغيث لبريرة
وكره بريرة لمغيث.
فراحنا دهلها لها قالت له أنت بتأمرني ولا شافع؟
شافع.
طب شافع دي حاجة صغيرة، طب أنا برسول الله ده أنا أخليها وأخلي يعني. فقال لها لا إنما أنا شافع. قالت له لا خلاص أنا مصمم. جبروت جبروت، لكن هي مش قادرة، مش قادرة، ولا أستطيع أن أقول عنها أنها جبروت عن صحابية أنا أجل الصحابة. إنما يعني أنا عايز أقول إنه خلاص ما دامت النفس البشرية، لأن النفس مكلفة بأن تعبد الله، فإذا حملناها ما لا تحتمل كسرناه. فيعني رحم الله الزبير ورضي عنه، ورحم الله أسماء ورضي عنهما، إنما الظروف
اللي تفرق بيه بقى في نهاية
الأسبوع. أنا يعني أخبر أن الفلاح يعني النجاح المتعدد وليس في جانب واحد. فنجحت بنتا في خدمة الإسلام والمسلمين واسترضاء أبيها
وزوجة
للزبير بن العوام حتى وإن حدث في آخر العمر انفصال، ثم نجحت في أعظم تربية لابنها الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام. فلتكن أمهاتنا وأخواتنا كذلك.
تشاهدون في الحلقة القادمة
ما يغيب عن حلقات أستاذه.
كان تلميذا للشافعي واختلف مع الشافعي
ويتعب ويفكر،
يقول ما ذهبت لأستاذي إلا أول من ذهب.
يوم من أحمد بن حنبل أقام أود الأمة،
يصلي الفجر ويذهب قبل أن تشرق الشمس.
قيل الإمام أحمد كم يكفي للرجل أن يفتي؟ الإمام أحمد قال مبدأ الإكراه بالنسبة للعالم لا.